بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الأعمال المشروعة للحاج يوم النحر بعد وصوله من أربعة، أي له أربعة أو عليه أربعة أعمال، وهي رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة. هذه الأعمال الأربعة كلها تكون في يوم النحر، ولذا كان هذا اليوم الذي هو يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، الذي قال الله جل وعلا فيه: وأذن في الناس. قال الله عز وجل: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا أربعة أشهر، إلى أن قال الله عز وجل ماذا؟ يوم الحج الأكبر. فقال العلماء رحمهم الله تعالى: سمي هذا اليوم بيوم الحج الأكبر لأن أعمال الحج أو معظم أعمال الحج تكون فيه، فكما ترون الرمي، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة. فأعمال الحج كلها تكون فيه إلا ما تقدم من الوقوف بعرفة، واستدل العلماء رحمهم الله تعالى كذلك على أن هذا اليوم هو يوم الحج الأكبر بما جاء في الصحيحين من حديث علي، وجاء من حديث أبي هريرة، في أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث أبا بكر أميرا على الحج في السنة التاسعة قال: ثم أردفهم بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وحمل معه سورة براءة أن يقرأها على الناس في يوم الحج الأكبر، فقرأها علي رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك أمر أبو بكر رجالا أن يؤذنوا فيها: وأذن بالناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فأمر أبو بكر أبا هريرة وطائفة من الناس فجعلوا يؤذنون بهذه الآية: وأن الله جل وعلا بريء من المشركين ورسوله. فهو يوم الحج الأكبر. هذا أمر. أمر آخر: قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمعوا على أنه لا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة. أي لا يشرع له أن يرمي غيرها من الجمار، بقي: ما حكم رمي جمرة العقبة؟ ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه واجب وليس بركن، وهذا قول الأئمة الأربعة وداود وغيرهم، واستدلوا على الوجوب وعدم الركنية، لفعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مع قوله: لتأخذوا عني مناسككم، وما كان بيانا لواجب من النسك فهو واجب. واستدلوا على عدم الركنية بأنه لم يثبت دليل يدل على الركنية، لم يأتي دليل يدل على الركنية. وذهب ابن الماجشون من المالكية إلى أنه ركن، والصحيح الأول لعدم الدليل على الركنية، والله أعلى وأعلم. مسألة ثانية كذلك: قالوا لو رمى سبع حصيات رمية واحدة، يعني الواجب في الرمي أن يكون كم؟ بسبع حصيات. الواجب في الرمي أن يكون بسبع حصيات وأن تكون متواليات، وأن تكون متواليات، أي يرمي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة إلى أن يكمل، إلى أن يكمل السبع. فيقول العلماء لو رمى سبع حصيات، لو رمى سبع حصيات رمية واحدة حسب له حصاة واحدة فقط، حسب له حصاة واحدة فقط. وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى كل حصاة على حدة وقال تأخذوا عني مناسككم، أيضا مع قوله من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال أبو حنيفة إن وقعنا في المرمى متعاقبات أجزأه وإلا فلا. يعني أخوان تتخيلوا سبع حصيات متعاقبات كيف ستكون؟ يعني كأنه يقول هكا رماها واحدة ثم واحدة ثم واحدة ثم واحدة، يقول صواب. وإن وقعوا مع بعض لم تسبق إحداها الأخرى فإنها لا تصح، واضح؟ وقال الحسن، أو قال نعم، قال الحسن إن كان جاهلا أجزأه، الحسن يقول إن كان جاهلا أجزأه، وإن لم يكن أي إن كان عامدا لم يجزئه، كان عالما عامدا، أما إن كان جاهلا فإنه يجزئه. وحكى ابن المنذر عن عطاء أنه يجزئه ويكبر لكل حصاة تكبيرة. ابن المنذر أو عطاء ابن أبي رباح رحمه الله يقول يجزئه ذلك لكن يكبر عن كل حصاة تكبيرة، أي بعد أن يرمي يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى أن يكمل السبع التكبيرات. والأول أظهر، والأول هو الأظهر لما تقدم. وعليه فمن حصل منه ذلك، فمن حصل منه ذلك وجب عليه أن يرمي بست حصيات أخرى، أخريات، ليكمل السبع، ليكمل السبع. واضح هذا جماعة؟ قلنا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا رمى سبع حصيات رمية واحدة لا يصح، فماذا عليه؟ قال العلماء يكون تكون هذه السبع كأنها رمية واحدة، فيجب عليه أن يرمي، أن يكمل ماذا؟ ما تبقى من الحصيات، فيكمل ما تبقى، يكمل ما تبقى من الحصيات. طيب مسألة أخرى، قالوا ولا يجزئه الرامي إلا أن يقع الحصى في المرمى، إلا أن يقع الحصى في المرمى. والآن هناك حوض وضع كالعلامة للمرمى، فمن وقعت حصاه في المرمى فقد أصاب الرمي، ومن لم تكن ومن لم يكن كذلك لم يصب. لذا قال العلماء قال ولا يجزئه الرمي إلا أن يقع الحصى في المرمى، فإن وقع دونه لم يجزئه في قولهم جميعا، في قولهم جميعا، في قول جميع العلماء. قاله ابن قدامة، قال لأنه مأمور بالرمي ولم يرمي، لأنه مأمور بالرمي أي في ذاك الحوض وهو لم يرمي بذلك الحوض. واضح هذه الصورة يا جماعة أم لا؟ يعني رجل أخذ حصيات يقول الله أكبر من بعيد، المرمى هناك أمامه ناس فيقول سأرمي ويرمي، الله أعلم وقعت أم ما وقعت، واضح؟ أو تيقن أنها لم تقع يرمي وراها وقعت بعيد، أو كما يحصل في هذه الأزمان أن بعض الناس يظن أن ذاك الشاخص الذي وضع يظنونه أنه هو المقصود بالرمي، فتجد الناس يرمون ذاك الشاخص فتقع الحصاة في الشاخص تضرب أو تضرب الحصاة الشاخص ثم تطير إلى مكان آخر، ثم تطير إلى مكان آخر ولا تقع في الحوض. فمثل هذا لم يصح منه تلك الرمية، لم تصح منه تلك الرمية، بل يجب أن تقع الرمية في الحوض. لو أنه رمى في الحوض سقطت في الحوض صح منه، وإن لم تسقط في الحوض فماذا؟ فلم تصح منه، ولو كما يقال يكسر ذاك الشاخص ما تصح منهم. واضح يا جماعة؟ لكن الناس بسبب جهلهم وبعدهم عن العلم يظنون أن المقصود بالرمي ذاك الشاخص، فلذا تجد الأحجار في أيام رمي الجمرات تتطاير، كم من إنسان وقعت في رأسه أو وقعت في وجهه أو ما شابه ذلك تلك الحصائد بسبب هذا الجهل وهذا التفريط. وإلا لو التزم الناس بهديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا ذهبت تلك المفاسد التي تحصل بسبب المخالفة فالحاصل أن من رمى بالحصى خارج المرمى خارج الحوض فإنه لا يصح منه ذلك الرمي، بل يجب عليه أن يرمي مكان ذلك الرمي. فإن رمى بعضها في المرمى في الحوض وبعضها خارج الحوض، التي خارج الحوض تكون ملغاة وعليه أن يأتي برميات مكان تلك الحصوات التي كانت خارج الحوض. واضح هذا جماعة أم لا؟ وهذا كما سمعتم يحصل بكثرة، ومن يذهب إلى الحج يرى هذا عيانا، يرى هذا عيانا. الناس يرمون على الشاخص، أكثر الناس يرمون على ذاك الشاخص سواء وقع في الحوض أم لم يقع في الحوض. طيب، قال العلماء وإن طرحها أخذ الحصيات طرحها، واضحة جماعة، يجعل يطرحها ما يرمي ولكن يطرحها طرح. الرجل قرب إلى الحوض فيقول الحوض أمامي الآن وأنا ملتصق به فما يحتاج أن أرفع يدي وأرمي، يكفي أن أطرحها طرح. واضحة جماعة؟ يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى أكمل السبع، هل يصح منه ذلك أم لا؟ قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وإن طرحها أجزأه لأنه يسمى راميا. قال وهذا قول أحمد وأصحاب الرأي. وقال ابن القاسم لا يجزئهم، ابن القاسم من المالكية قال لا يجزئهم، والأول أظهر أي الإجزاء، لأنه امتثل برمي بوضع ماذا الحصوات في الحوض، ولكنه خلاف الأفضل وخلاف الأولى، لأن الأولى الرمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا رمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى. لكن إن حصل هذا فجاء إنسان قال فعلت هذا فما حكم رمي، نقول له ماذا رميك صحيح، ولكن افعل الأفضل. ما هو الأفضل؟ أن ترمي رميا. قال العلماء رحمهم الله تعالى أيضا قالوا وإن رمى حصاة فشك هل وقعت في المرمى أم لا، ماذا يصنع الآن؟ قالوا إن شك لم يجزئهم تلك الحصاة التي شك فيها، لأن الأصل بقاء الرمي في ذمته فلا يزول بالشك. قال وإن كان الظاهر أنها وقعت فيه أجزأتهم، وإن كان الظاهر أنها وقعت فيه أجزأتهم، لأن الظاهر دليل. واضح جماعة أم لا؟ وبعض أهل العلم يقسم هذه الصورة إلى خمسة أقسام، يقول أن يتيقن أنها وقعت، فهذا إيش حكمه؟ واضح أنها صحيحة. الثاني أن يغلب على ظنه، وهو ما عبر عنه بالظاهر، أن يغلب على ظنه أنها وقعت في المرمى، هذا كذلك حكمه ماذا؟ أنها قد وقعت. الثالث أن يشك، والشك إيش حكمها هنا؟ يرجع إلى الأصل. الأصل ما هو؟ عدم الرمي، أي عدم الإجزاء حتى يتيقن أو يغلب على ظنه أنه وقع. الصورة الثالثة أن يغلب على ظنه بأنه ماذا؟ بأنها لم تقع، أن يغلب على ظنه بأنها لم تقع، فهذا إيش حكمه؟ حكمه أنها لم تقع. والخامس أن يتيقن أنها لم تقع، وهذا حكمه كذلك بأنها لم تقع. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، فهذا كما يقال خلاصة في هذه المسألة في مسألة رمي الحصيات، في رمي الحصيات. طيب، وكما سمعتم أن الواجب في رمي الحصيات أن تكون بسبع حصيات. وقال بعض أهل العلم إن رمى بست أجزأه، والصحيح الأول. لماذا؟ لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه رمى بسبع، وقال بمثل هؤلاء فرموا، إلى جانب قوله صلى الله عليه وسلم تأخذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم. بعض أهل العلم يقول إن ذهب إن رمى بأربع أجزاءات وإن كان أقل من ذلك لم يجزئ. وصحيح ما سمعتموه، الصحيح أنه لا يجزئ إلا سبع تامات متتابعات. طيب، مسألة أخرى، قال العلماء وبعد رمي جمرة العقبة، وبعد رمي جمرة العقبة ماذا يصنع يا جماعة؟ قالوا بعد رمي جمرة العقبة ينحر هدية إن كان معه هدي واجبا أو تطوعا، إن كان معه هدي واجبا أو تطوعا، أي إن كان مصحاب الوجوب فالوجوب، إن كان مصحاب التطوع فتطوع. فإن لم يكن معه هدي وعليه هدي، فإن لم يكن معه هدي وعليه هدي، أي يجب عليه الهدي كان يكون متمتعا أو قارنا. قالوا فإن لم يكن معه هدي وعليه هدي واجب اشتراه، يذهب يشتري ثم ينحر ذلك الهدي. فإن لم يكن معه شيء كما هو معلوم أن من لم يكن معه الهدي عليه ماذا؟ عليه الصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فعندي سؤال، هل يكون الصيام يبتدئ الصيام في يوم النحر أم متى يبتدئ؟ ها، وأيام النحر ويوم النحر لماذا؟ لا يجوز إجماعا، لا يجوز إجماعا، لأنه يوم عيد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في ماذا؟ في يوم العيد، لكن له أن يصوم في الأيام الأخريات. طيب، قلنا من لم يكن معه الهدي فينتقل إلى ماذا؟ إلى الذي العمل الذي يليه. ما هو العمل الذي يليه النحر؟ ها جماعة، التقصير. نحن قلنا رمي العقبة ثم نحر الهدي ثم الحلق أو التقصير ثم ماذا؟ ثم طواف الإفاضة. من لم يكن معه الهدي انتقل إلى الأيش؟ الأمر الذي يليه. ما هو الأمر الذي يليه؟ أن يحلق أو يقصر، سيأتي الكلام على هذا. ومن معه الهدي قالوا إن كان إبلا نحره، أي ينحره نحرا، وهو أن يطعن في ماذا؟ في لبته. قالوا إن كان غيره، أي غير إبل، أي بقر أو غنم، فإنه يذبحه، أي هذا على سبيل كما سمعتم الأفضلية والاستحباب. قالوا والمستحب أن يتولى ذلك بنفسه، أي أن ينحر هديه بنفسه. قالوا فإن استناب غيره جاز، أي إن نوب غيره أن يذبح عنه أو أن ينحر عنه جاز. قالوا هذا قول مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، وذلك لما روى جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه. قال هذا الحديث كما تعلمون في صحيح مسلم. وجاء في حديث أنس قال نحر النبي صلى الله عليه وسلم 7 بدنات قياما، رواه البخاري. لذا استحب العلماء رحمهم الله تعالى أن تنحر الإبل قياما بأن تعقل يدها اليسرى ثم تنحر. طيب، مسألة أخرى، متى وقت نحر الأضحية والهدي؟ أي إلى متى يستمر؟ كما هو معلوم أنها يبدأ من يوم النحر. وكما سمعتم في الحاج أنه إذا رمى جمرة العقبة انتقل إلى ماذا؟ انتقل إلى نحر هديه أو ذبحه. النحر والهدي، أو نحر الهدي أو ذبحه، أو نحر الأضحية أو ذبحها، كم مدته؟ إلى متى ينتهي؟ واضح يا جماعة أم لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك يمتد، قالوا يوم النحر وثلاثة أيام بعده، الذي هي أيام التشريق. وبه قال علي بن أبي طالب والحسن وعطاء والأوزاعي والشافعي وابن المنذر، وقال مالك والثوري وأحمد أنه يوم النحر ويومان بعده، واضح يا جماعة؟ يعني هؤلاء نقصوا عن الأولين يوما واحدا. وقال عطاء يوم واحد، يوم النحر يوم واحد فقط، من فوته فات عليه ماذا؟ النحر. وعن سعيد بن جبير وجابر بن زيد قالوا في الأمصار يوم واحد وبمنى ثلاثة أيام. هؤلاء يفصلون يقول إن كان خارج مكة، إن كان خارج مكة في بلده، في بلده فإنه ليس له أن يذبح أضحيته إلا ماذا؟ في يوم واحد. أما إذا كان في منى، إذا كان في مكة في أيام منى فله أن يذبح في أيام منى أيضا. واضح يا جماعة أم لا؟ والأول أظهر، والأول أظهر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. طيب مسألة أخرى، قالوا وإذا نحر الهدي فرقه على مساكين من الحرم، فرقه على مساكين من الحرم. قال وهو من كان في الحرم، أي من كان من سكان الحرم. قالوا فإن أطلقها لهم جاز، فإن أطلقها لهم جاز، بمعنى أنه ينحر هدية ثم يقول خذوها، خذوها فتصرفوا بها. وهذا يا جماعة كذلك يحصل خاصة في أيام الحج، إذا ذبح الإنسان هدية يأتي المساكين فيقول نحن نستحق ونحن كذا، فكثير من الناس يقول لهم خذوها، خذوها على ما هي عليه، أي يذبحها ثم يعطيهم إياها. فالحاصل أنه قال، فقالوا فإن أطلقها لهم جاز، أي قالهم خذوها، خذوها بينكم جاز. لما روى علي رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم بدنه كلها جلودها وجلالها وألا أعطي الجزار بأجرته منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. والحديث متفق عليه، والحديث متفق عليه. الشاهد منه ماذا؟ أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم بدنه كلها، أن أقسم بدنه كلها، قال جلودها وجلالها، يعني كل الإبل يقسمها، ما في شيء يجعلها في مقابل ماذا؟ ذبح الجزار أو تقطيع الجزار أو ما شابه ذلك، بل ما كان الجزار يعطيه من ماذا؟ من ماله الخاص، لا من الأضحية ولا من الهدي. طيب مسألة أخرى أيضا، قال والنحر، قال والسنة في النحر أن يكون بمنى، والسنة في النحر أن يكون بمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بها. قالوا وحيث نحر من الحرم أجزأه، وحيث نحر من الحرم أجزأه، أي أن هذا كما سمعتم على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، فإن نحر في أي مكان من الحرم أجزأه ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم كل منى منحر، وكل فجاج مكة منحر وطريق. هذا الحديث جابر، حديث جابر وجبير بن مطعم وعبد الله بن عباس، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في الصحيحة. والشاهد منه واضح، كل منى منحر وكل فجاج مكة منحر، كل فجاج مكة ماذا؟ منحر، فيذبح حيث تيسر، والأفضل أن يذبح في منى كما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى. طيب مسألة أخرى، قالوا فإذا نحر هدية، قالوا فإذا نحر هدية فإنه يحلق رأسه أو يقصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه بعد أن نحر هديه، حلق رأسه. قالوا وروى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع إلى منزله بمنى فدعا فذبح ثم دعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه، فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين، ثم أخذ بشق رأسه الأيسر فحلقه، ثم قال ها هنا أبو طلحة، فدفعه إلى أبي طلحة. رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى ورحم الله جميع أئمة الإسلام. فالأفضل قالوا أن يبدأ بشقه الأيمن في الحلق، الأفضل أن يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر. لماذا؟ لفعله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في حديث أنس. قالوا فإن لم يفعل أجزأهم. قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا، بمعنى أنه لو بدأ من الأمام أو بدأ من الخلف أو بدأ من الشمال أجزأهم. والأفضل أن يبدأ بماذا؟ بشقه الأيمن ثم شقه، ثم شقه، يبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر. قالوا وهو مخير بين الحلق والتقصير، وهو مخير بين الحلق والتقصير، أيهما فعل أجزأهم. في قول أكثر أهل العلم، بمعنى إن حلق أجزأه ذلك وإن قصر أجزأه ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن التقصير يجزئ، يعني في حق من لا يوجد منه معنى يقتضي وجوب الحلق عليه، إلا أن يروى، قال إلا أنه يروى عن الحسن أنه كان يوجب الحلق في أول حجة حجها. واضح يا جماعة؟ ابن قدامة ينقل الإجماع، أو ابن المنذر رحمه الله ينقل الإجماع، يقول أجمع أهل العلم على أن التقصير يجزئ، يعني في حق من لا يوجد منه معنى يقتضي وجوب الحلق عليه. بمعنى كان يكون رجل ما عنده إلا شعر، بدأ شعر نابت صغير، هل هذا يستطيع أن يقصر يا جماعة؟ لا يستطيع أن يقصر، هذا في حقه ماذا؟ الحلق، يجب في حقه ماذا؟ الحلق. لكن من كان في حقه الحلق، يعني إذا كان في حقه التقصير ممكن، فإنه إن قصر شعره أجزأه ذلك، إن قصر أجزأه ذلك، وإن حلق فالحلق أفضل كما سيأتي. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى، أي بعد أن ذكر عن حسن أنه كان يوجب الحلق في أول حجة حجها، سواء كان شعره كثيف أو كان شعره قليل، قال ابن قدامة ولا يصح هذا، أي لا يصح الإيجاب أنه يوجب الحلق دون التقصير. قال لأن الله تعالى قال محلقين رؤوسكم ومقصرين. واضح يا جماعة؟ الله جل وعلا أخبر أن من الناس من يكون كذا، منهم من يكون كذا. قال ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله رحم الله المحلقين حينما قالها ثلاثا، وقال رحم الله المقصرين، فدعا لهؤلاء ودعا لهؤلاء. واضح يا جماعة؟ فدل على الجواز، فدل على الجواز. قالوا والحلق أفضل، والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، قال الله مرحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال الله مرحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال الله مرحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال والمقصرين، أو قال اللهم ارحم المقصرين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد منهم أنه دعا بالرحمة للمحلقين ثلاثا، ودعا بالرحمة للمقصرين مرة واحدة. لذا كان الأفضل للحاج أو المعتمر أن يحلق رأسه، فإن قصر كما سمعتم أجزأه ذلك. قال والمقصر رأسه، والمقصر رأسه يعمم التقصير رأسه، يعمم التقصير رأسه ولا يقصر بعض الشعر دون بعض. واضح يا جماعة؟ من قال سأقصر رأسي ليس له أن يقصر من جهة ويدع جهة، بل عليه أن يعمم التقصير لشعره ماذا؟ كامل. بعضهم، لأن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى قال يجزئ أن يقص بعض الشعرات، يجزئ أن يقص بعض الشعرات، فمثل هذا لا يصح، بل الواجب عليه أن يعمم الحلق رأسه. وليس معنى هذا أنه يحلق كل شعره، ليس معنى هذا أنه يحلق كل شعره، ولكن يكون التعميم على الرأس ماذا؟ كاملا في التقصير، يكون التقصير قد عم الرأس كاملا، بحيث أن الناظر إليه يعلم أنه قد قصر شعره، أنه قد قصر شعره. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا قبل هذا في كذلك في مسألة ماذا؟ في مسألة التحليق، في مسألة التحليق أيضا يجب عليه أن يحلق رأسه جميعا، وليس له أن يحلق شقا دون شق، ليس له أن يحلق شقا دون شق، أو ربع أو ثلث أو ثلثين أو ما شابه ذلك، بل يجب عليه أن يحلق رأسه كاملا، أن يحلق رأسه كاملا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويقص شعره إذا حل، لا من كل شعرة بعينها، لا من كل شعرة بعينها، بمعنى أنه يحلق جميع الشعر، أو كما سمعتم كما تقدم يقص جميع الشعر، يعمم ما لا تقصير، لأن بعض الناس أصلحهم الله كذلك من الجهل في هذه المسألة، تجده يحلق في جهة دون جهة أو يقصر من جهة دون جهة، ولا سيما من كان من أصحاب ماذا يا جماعة، كما يقال من أصحاب العمرة بعد الحج، المكثرين من العمرة بعد الحج، من أصحاب عمرة التنعيم، بعضهم يقول سأقصر ربع حتى أرجع ماذا فأعتمر، ثم أقصر ربع آخر أو أحلق الربع الآخر، ثم أعتمر ثالث فأحلق الربع الرابع، ثم أذهب مرة رابعة فأحلق ماذا مرة الرابعة، وهذا من الجهل، بل واجب كما سمعتم أن يعمم الحلقة رأسه أو التقصير. طيب، مسألة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى كذلك، وهي الأصلع الذي لا شعر على رأسه، أصلع كامل لا شعر على رأسه، فماذا يصنع؟ قالوا يستحب أن يمر الموسى على رأسه. واضح يا جماعة، رجل أصلع ما عنده شعر أبدا، ماذا يصنع؟ يمر ماذا؟ قال موسى على جميع رأسه. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن الأصلع يمر الموسى على رأسه، وليس ذلك واجبا. وقال أبو حنيفة يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. واضح يا جماعة أم لا؟ والراجح هو القول الأول. وأما استدلال أبي حنيفة فأجيب عنه بأن ذلك غير مستطيع لعدم وجود الشعر المأمور بحلقه أصلا. واضح يا جماعة أم لا؟ مأمور بماذا؟ إن كان موجود شعر يجب عليه أن يتقي الله ما استطاع، لكن إذا ما كان عنده شعر يحلق ماذا؟ واضح يا جماعة أم لا؟ إذا قال العلماء أن هذا يمر بالموسى على سبيل الاستحباب بحيث أنه يظهر الامتثال، بمعنى أنه إذا ما فعل شيء فلا شيء عليه، لكن يمرر هكذا أنه ممتثل لأمر الله ورسوله، باعتبار أنه ماذا؟ أنه لو كان عنده شعر لحلق أو قصر. طيب، مسألة أخرى كذلك وبها نختم: والمرأة تقصر من شعرها مقدار الأنملة. قالوا: والأنملة رأس الأصبع من المفصل الأعلى. هذه الأنملة رأس الأصبع من المفصل الأعلى. قالوا: والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق لا خلاف في ذلك. قاله ابن قدامة. وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمع على هذا أهل العلم. وعللوا ذلك، قالوا: ولأن الحلق في حق النساء مثلة، والمثلة منهي عنها. وذكروا كذلك في حق المرأة أنه كذلك يستحب لها أن تجمع شعرها ثم تعمم التقصير من ماذا؟ من طرف شعرها. واضح يا جماعة؟ تجمع شعرها ثم إذا جمع شعرها تقص مقدار ماذا؟ أمولة، مقدار أمولة في ماذا؟ في تقصر من شعرها ويجزئها ذلك. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.